حدد لي مهامتك وصلاحياتك بالتنظيم.
أنا كنت من شرعية وقاطعة شرعية وقاطعة تقريبا مسألة فقهية فتوي هيك يعني.
دارس الشريعة وين تعلمت؟
ما تعلمت تدري بعلمي ما العلم ما تعلمت أي فتوي أو أي مسألة فقهية من علمي يعني مو بشهر تعلم.
أنت أفتيت بقتل أمير القاطع السابق
بالبصير معنا أي أفتيت بقتل بالولايات المقدسية كثيرة صار يكفر وعني أي شخص اللي بسن إذا أنت ما توفق عقله إذا أنت عنده فكرة وأنت خلفت فيها تكفرك هو أصلا يقتل هو كمان فسد في الأرض.
بالنسبة للعسكري اللبناني شو عندك؟
بعد الانتصار الذي حققه حزب الله والجيش العربي السوري في المعركة الأخيرة مع جبهة النصرة وسرايا أهل الشام، انحصر التواجد التكفيري على طول الحدود اللبنانية السورية في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.
لما قرر أمير داعش بالألمون موفق أبو السوس أنه ما يساند أبو مالك التلي بمعركته معنا، كان مراهن على معركة طويلة الأمد يستنزف فيها حزب الله والجيش السوري وجبهة النصرة. خلصت المعركة سريعاً وخسر رهان، ولكن مجدداً ما اعتبر ما تعلم من كل إخفاقاته وضل متعنت ومعلي سقف شروطه.
إجت الأوامر نحن نروح نبلش نخطط حتى ننفذ عملية قلع داعش إذا صح التعبير، قلعوا من هذه المنطقة نهائياً خلص.
إلى الضباط والجنود من عساكر الطاغوت في لبنان ممن ينتسبون زوراً إلى أهل السنة والجماعة،
كما وأننا ندعو رعايا الصليب في لبنان ليسلموا لله جل وعلا.
إن الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف باقية، ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها حتى يظهرها الله تعالى أو نهلك دونها. فهبوا يا أسود الدولة الإسلامية في العراق والشام، اشفوا غليل المؤمنين، ثبوا على الرافضة الحاقدين والنصيرية المجرمين وعلى حزب الشيطان.
تنظيم داعش حاول يتميز عن بقية التنظيمات الإرهابية من خلال استعراض القوة والترهيب بأبشع صوره، من التفنن بالقتل والذبح والتنكيل والعمليات الانتحارية لأساليبه القتالية بالمعارك، انغماسيين مفخخات، قدرة سيطرة على مناطق شاسعة ومحافظات بسوريا والعراق وخلايا إرهابية بالعديد من البلدان، بحيث نجح هيدا التنظيم ومن يقف خلفه طبعاً إنه يلقي الرعب بقلوب شعوب ودول بل حتى جيوش. واللي ساهم أكتر بهيدي الصورة هو حجم الدعاية العالمية المنظمة اللي رافقت نشاط التنظيم.
المخططين هن إنه يعني تنعمل إمارة بين شمال لبنان وسوريا ويفتح طريق من سوريا باتجاه البحر، وكلنا بنعرف شو صار وقتها بمنطقة عرسال ب2014 لما بلشوا هجوما على مراكز الجيش وعلى مدينة عرسال.
ارتبط اسم تنظيم داعش بالجغرافيا اللبنانية عبر ثلاث قضايا مركزية: أرض لبنانية محتلة،
وأن بيعتنا لخليفة المسلمين المجاهد إبراهيم بن عوان،
تفجيرات انتحارية في الداخل، وعسكريون لبنانيون مختطفون.
أهلنا بلبنان اختبروا بطش داعش وإرهابه بالتفجيرات والاعتداءات، رغم أنه ما تسنى للتنظيم أنه يتوغل ويجتاح مناطق لبنانية واسعة، والحمد لله وإلا كان المشهد اختلف.
عانوا كتير من وجود الإرهابيين والتهديدات اليومية والقصف الصاروخي اللي كان يصير بغض النظر عن السيارات المفخخة اللي كانت تفوت، وحتى عمليات الخطف للمدنيين اللبنانيين اللي صارت بالمنطقة.
أما حادثة خطف العسكريين ومصيرهم، هيدي القضية الوطنية بامتياز، فكان إلها خصوصية ونقاش مرتبط بكيفية التعاطي الداخلي مع هيدا الاستحقاق.
علت أصوات كثيرة وعقدت لقاءات واجتماعات على أعلى المستويات في محاولة لاستيعاب الحدث واتخاذ القرارات المناسبة، وعلى رأس أولويات الجميع استعادة الجنود والضباط المختطفين،
وأن دولتهم لن تتخلى عن واجباتها تجاههم ولن تتركهم فريسة للفوضى والإرهاب والإهمال.
وقت طلع وفد من تيار المستقبل إلى عرسال ومن المشايخ لعرسال، طلع مشان شو؟ يعملوا حماية سياسية وعملوا حماية أمنية، لأنه هود الناس هن ذاتهم كانوا يمنعوا على الجيش أنه يقاتل.
كتير بسيطة أنه ندعي لعمليات عسكرية بمنطقة عرسال، بس العملية العسكرية بمنطقة عرسال هي عملية داخل الحرب السورية.
لا شيء إذن، لا مبادرات عملية تذكر ولا قرارات جريئة، ولكن لا يخفى على أحد أن حزب الله وحده كان له السبق في إدراك الخطر على الحدود وتشخيص التكليف، ومعه كل الداعمين له من أصدقائه وحلفائه داخل لبنان وخارجه. كانت معاركه على طول الحدود مع سوريا إلا في سبيل حماية لبنان وتحصينه من اعتداءات الإرهابيين وإجرامهم.
طبعاً وجود الأخوة المقاومين والمجاهدين على كل هذه الحدود كان هو الدرع الأساسي لعدم تكرار حادثة عرسال، لكن كنا نعلم كان يستشهد لنا إخوة نتيجة صد هجوم للتكفيريين.
ومنذ اليوم الأول الذي بادر فيه حزب الله إلى قتال الجماعات المسلحة الإرهابية، سارع دعاة السيادة في لبنان إلى توجيه أصابع الاتهام للمقاومة بمصادرة قرار الحرب والسلم.
تحمل حزب الله ومن يتحالف معه جزءاً كبيراً من مسؤولية ما تعرضت له بلدة عرسال.
إنه أنت يا حزب الله بتروح بتقاتل بسوريا على هالمستوى استراتيجي يلي لكن له جيش اللبناني رأي فيها، ولكن له قرار فيها، ولا حدا بالحكومة اللبنانية له أي رأي فيها، ولا الحكومة اللبنانية أخذ أي قرار فيها، ولا حدا من الشعب اللبناني الآخر له أي قرار فيها.
جميع هذه الافتراءات لم ترد حزب الله عن القيام بواجبه الوطني والإنساني عند كل استحقاق، ولكنه أيضاً لم يتردد في طرح إشكالاته في السر والعلن على أصحاب السلطة والقرار، فقد كان حاضراً في وجدان كل المقاومين حجم المظلومية التي تعرض لها العسكريون المختطفون ومن خلفهم عوائلهم وجميع اللبنانيين أيضاً.
بحكم العلاقة الوجدانية اللي بتجمعنا مع أي عسكري بالجيش اللبناني والقوى الأمنية، أكاد أجزم أنه ما في ولا مجاهد بالمقاومة إلا واستفزته حادثة خطف العسكريين، وكان أغلبنا يتساءل بحرقة أنه بغض النظر كيف صار الأمر وهل كان ممكن تفاديه أو لا، ليه ما تم استعادة زمام المبادرة فوراً لاسترجاع الجنود المختطفين وتحويل التهديد إلى فرصة؟
مين اللي منع الجيش اللبناني ساعتها بنفس اليوم تاني يوم وكان قادرا؟ كان بيقدر الجيش يطلع، وكان بعدهم موجودين الجماعة ومعروف وين موجودين وبأي بيوت، وهي المعلومات كانت متوفرة. مين اللي قال لا؟ مين اللي منع؟ نحن حزب الله اللي عم يمنع حتى تقوم لقيامة شوي قرار الحرب والسلم. يعني انتوا اخدتوا قرار الحرب ونحن نافسناكم عليه؟ انتوا اخدتوا قرار تحرير ارض محتله ونحن نافسناكم عليها؟ انتوا اخدتوا قرار تحرير اسرى ومنعناكم ونافسناكم؟ انتوا اخدتوا قرار تطردوا الارهابيين اللي قتلوا جنودكم وضباطكم وناسكم واهلكم ونحن منعناكم؟
ان جميع الوقائع والمواقف ومحاضر الجلسات الرسميه لمجلسي الوزراء والدفاع الاعلى كفيله بالاجابه على كل هذه الاسئله، وهي تكشف عن حجم الخيانة الوطنية التي ارتكبها البعض في لبنان. ولعل من أيسر البراهين والأدلة التي تظهر مكامن الخلل الفعلية في قضية من هذا النوع هي نتائج التحولات والتبدلات التي طرأت على مراكز القرار في لبنان لاحقاً.
واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.
اليوم بالتأكيد نحن نعلق آمال كبيرة على وجود مثل عماد ميشيل عون رئيسا الجمهورية. نعتبر هذا تطور كبير ومنراهن عليه بالحرب الحاسمة على الإرهاب وعلى الجماعات الإرهابية، وأنه هو بيقدر يأخذ في النهاية الدولة في هذا الاتجاه.
قائد الجيش بده أن يقوم الجيش اللبناني بمواجهة داعش وتحرير المنطقة التي تتواجد فيها داعش. عرض الأمر على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وافق بالتأكيد وبلغنا قائد الجيش، وقت دقل لي وطلع صوبه بيقول لي نحن بتسلم لي على سماحة السيد وبتقول له نحن نخوض معركة داعش لحالنا كجيش لبنان.
نحن حزب الله حيث نحن موجودون في الأراضي اللبنانية، نحن بخدمة الجيش اللبناني وقيادة الجيش اللبناني بتصرف الجيش اللبناني. شو بدكم؟ نحن معاكم ونحن حدكم، نحن بتصرفكم، ونحن نريد إن شاء الله لهذه المعركة عمليا وعاطفيا، وندعو أيضا أنه الجيش اللبناني يحقق فيها انتصارا سريعا حاسما بأقل كلفة بشرية، لأنه كل ضابط وجندي من الجيش اللبناني بيستشهد إن إخواتنا وأولادنا وأحبائنا وأهلنا.
وبالحديث عن المعركة القادمة، إطلالة على منطقة العمليات تظهر أن لتنظيم داعش نطاقين من السيطرة. النطاق الأول حيث ينتشر عناصر التنظيم بعديدهم وأسلحتهم وتحصيناتهم، والنطاق الثاني هو ما تسيطر عليه داعش بالنار، أي كل ما يقع ضمن مدى أسلحة الإرهابيين.
مجمل المساحة اللي بتسيطر عليها داعش 140 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية و320 كيلومتر مربع من الأراضي السورية. من المنظور العسكري المنطقة تصنف على أنها جغرافيا معقدة للقتال، مرتفعات بتتجاوز ارتفاعات 2000 متر، انحدارات شديدة، أرض جردة باستثناء بعض البساتين.
يعني بس تبلش بالمنطقة بدك تبلش تفكهم حجر حجر لحتى توصل لأعلى نقطة ارتكاز للعدو، وهي النقطة اللي بالنسبة لداعش استراتيجية وأعلى نقطة لهم بهذه المنطقة اللي هي حليمة غارة.
الانتشار للعدو، انتشار على معظم التلال أو المرتفعات الاستراتيجية اللي بتحقق له امتياز بالرؤية وبالنار، وبتحقق له بنفس الوقت الإنذار المبكر.
الأهمية كانت هي من الجهة الشرقية إذا صح التعبير حقيقة، لأنه الجهة الشرقية امتداد هذه المعابر اللي عم نحكي عنها، يعني من الزمراني جنوبا إلى سنفيخة شمالا، وبتمتد على 13 معبر موجودين بهذه المنطقة، من بوحدايش للزمراني لظهر علي لستم شمس الميل للروميات لمرطبية لوادي الكرم لميرة لفيخة، وهن هون ممرات باتجاه لبنان ومن لبنان باتجاه سوريا.
بالأساس تنظيم داعش كان عامل إجراءاته الدفاعية من كل الجهات، اللي تغير بعد خروج جبهة النصرة أنه أصبح لدى داعش تماس جديد مع حزب الله والجيش السوري من جهة الجنوب إضافة إلى الشرق والشمال، وتماس مع الجيش اللبناني من جهة الغرب.
لبنانياً قام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بدعوة مجلس الدفاع الأعلى إلى الانعقاد، وقد أفضى هذا الاجتماع إلى حسم خيار المواجهة العسكرية المباشرة مع داعش حتى تحرير الأرض وإنهاء التهديد الإرهابي على لبنان وكشف مصير العسكريين.
بداية أكد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب، ثم تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية لا سيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، وتم اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الإرهابيين.
القوى العسكرية اللبنانية جاهزة للقيام بمهامها، الجيش يقوم بتحضير عملية عسكرية واسعة في جرود القاع ورأس بعلبك، إذا فضل الإرهابيون أن يتفاوضوا فالجانب اللبناني جاهز، وإذا أرادوا أن لا يتعظوا من موضوع النصرة فنحن جاهزون لاستعمال القوة. الجيش اللبناني والدولة اللبنانية جاهزة لاستعمال القوة بإرادة وعزيمة لتحرير هذه الأرض.
ونستطيع أن نقول وبافتخار أيضا أنه لدينا اليوم قرار سياسي سيادي وطني حقيقي غير خاضع لأي اعتبارات خارجية بتحرير جزء من الأرض اللبنانية التي تحتلها داعش، داعش التي يجمع العالم كله على أنها منظمة إرهابية، العدو الصديق.
قدر هذه المعركة إذن أن يشترك فيها الجيش العربي السوري وحزب الله مع الجيش اللبناني في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. ورغم هذا الحدث الاستثنائي بكل دلالاته، حاول الكثيرون في داخل لبنان وخارجه الإيحاء بأن معركة الجيش اللبناني منفصلة تماماً عما يجري في الجهة المقابلة من الحدود، إلا أن الواقع الميداني وبديهيات العمل العسكري المشترك تثبت عكس ذلك تماماً.
كل ما لدينا من مستندات عن العدو، يعني عم نحكي عن تنظيم داعش من قياداته لأركانه وصولاً إلى المقاتلين، الانتشار أعطيت إلى قيادة الجيش للاستفادة.
الخطة كانت جاهزة وعم ينعملها أبديت يوم بيوم حسب نتيجة الاستطلاع الجوي وحسب نتيجة المعلومات اللي عم تتوفر عن كل الإرهابيين الموجودين بالبقعة، مراكزهم كيف عم يتحرك والطرقات اللي عم يستخدموها.
التنسيق بهيك ظروف أمر بديهي وضروري لما في تداخل باتجاهات الهجوم ومحاور التقدم، ولما يكون في طرفين هاجمين بشكل متقابل على عدو مشترك. العملية بدها دقة بالتنسيق، قدرة على الإدارة، إدارة العمل العسكري بالحد الأدنى حتى ما يوقع إصابات جراء نيران صديقة، وبالتالي الميدان بيحكمك والأهداف بتحكمك.
خلال الجلسات انطرح موضوع غرفة تنسيق وليس غرفة عمليات مشتركة، غرفة تنسيق. طبعا غرفة التنسيق هي فيها قاضي وضباط من قبل المقاومة وقاضي وضباط مندوبين من قبل قيادة الجيش، وداخل هذه الغرفة كافة وسائل الفنية اللي بتخلي عملية التنسيق متكاملة بيننا وبين قيادة الجيش.
احنا لازم نحصل وضعنا انتشارنا السليم، يعني الأقحج أوقات المتر بيفرق، الشباب بتكونوا واعيين كثير.
أهداف المعركة في البعد اللبناني طرد داعش من الأراضي اللبنانية وتأمين حدود مع سوريا بالكامل، بالإضافة إلى كشف مصير العسكريين اللبنانيين واستعادتهم. أما في البعد السوري الهدف الأساسي هو استعادة السيطرة على كامل الألمون الغربي حتى الحدود اللبنانية.
بالنسبة للمقاومة نحن نتبنى الأهداف في البعدين ونقاتل من أجل الأهداف في البعدين ونقدم الدماء من أجل كل هذه الأهداف في بعدها اللبناني وفي بعدها السوري، لأننا نؤمن أن المعركة لا يمكن تجزئتها أو تفكيكها.
المنطقة كلها بالنسبة لنا هي منطقة، كانت منطقة من لبنان متخذة رهينة بيد الإرهابيين. الخطة بالمرحلة الأولى من الجهة الجنوبية بجهة عرسال مقسم لمحورين، المرحلة الثانية هجوم من جهة الغرب باتجاه الشرق من اتجاه عصب عربك باتجاه حورتا، بضل المرحلة الوسطى هيدي المرحلة الثالثة.
وبعد سلسلة من النقاشات تقرر أن تشن المقاومة مع الجيش العربي السوري هجوما من جهتين رئيسيتين، من الشمال بهدف تحقيق الوصل بين محور عيمات القصير مع منطقة العمليات، ومن الجنوب بهدف تأمين أحد أهم وأخطر المعابر وهو معبر الزمراني. أما منطقة الوسط فسيتم وفق الخطة تضييق التماس معها من الشرق إلى الغرب، على أن يتكفل الجيش اللبناني بالأمر ذاته غرباً ضمن الأراضي اللبنانية.
تأمين منطقة الزمراني جنوباً وتضييق التماس من الشرق والغرب أولوية لكشف عمق الجبهة عند العدو واستهدافه، هيدي كمرحلة أولى. بالمرحلة الثانية مننتقل لقدم المعابر والمرتفعات المشرفة تدريجياً وصولاً لمنطقة حليمة آرا اللي هي مركز قيادة داعش، طبعاً مع التأكيد على أن يكون العمل متزامناً ومنسقاً على كافة الجبهات.
نحن رحنا على أنه نفت عليها من كل الميلات حتى ما نسمح للمسلح أنه روح يتجمع بمحل واحد ويدافع عن هذه المنطقة، لنشتت يعني جهد هذا المسلح، قوة هذا المسلح.
آخر شيء هذا العدو أنت عم تواجهه 360 درجة، طبيعي الضغط بده يخف غير لما يكون مركز جهده العدو على مكان واحد.
لابد هون من الإشارة إلى فضل الشهيد القائد أبو محمد سلمان رحمة الله عليه بهيدي العملية. هذا القائد الاستثنائي صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات من جنوب لبنان والمواجهة مع العدو الإسرائيلي إلى التحرير مروراً بحرب تموز وبطولاته بعيت الشعب وصولاً إلى الألمون السوري وإبداعه بكمين الأسطل بالألمون إلى العراق وغيره من الميادين. هذا القائد نفسه هو اللي وضع التصور الأول لخطة الهجوم على المعابر قبل سفره إلى العراق واستشهاده، ولاحقاً تم البناء على هذا التصور ومناقشته لإعداد وتطوير خطة الهجوم، وبالتالي بصمات الشهيد أبو محمد سلمان رحمة الله عليه كانت حاضرة بهذه المعركة.
تكثفت إجراءات التحضير للمعركة بعد إقرار الخطة، فيما استمرت عمليات المسح الجوي عبر الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة والجيش اللبناني، وذلك للتحقق من آخر المعطيات حول وضعية انتشار العدو وأماكن التحشد لديه.
وأقول لداعش: سيأتيكم اللبنانيون والسوريون من كل الجبهات وعلى كل خطوط التماس، ولن تستطيعوا الصمود في هذه المعركة. هذه المعركة لا أفق لها، هذه معركة خاسرة، أنتم مهزومون حكما.
نطلع له من هاي المية بهاي مجموعة الطرقان ونطلع نعمل موقع علاج.
طيب هاي أول خطوة. اختارت قيادة المقاومة أحد أبرز قادتها لإدارة غرفة عمليات الجبهة الجنوبية الشهيد القائد الحاج عباس العاشق.
ساعتها نحن رح نحطها بيك دبابات وثلاثة وعشرينات ونلقط الطهر من كل ميلة.
خلال استطلاعه منطقة العمليات لاحظ الحاج عباس أن مرتفعي الحشيشات والشلوف يشكلان عارضين مفتاحيين في المنطقة، إذ يمنحان إشرافاً بالرؤية والنار على معبر الزمراني، وهو خط الدفاع الأول لداعش ويعد من أهم المعابر التي تمكن الإرهابيين من العبور إلى الأراضي اللبنانية. لذا قررت قيادة المقاومة القيام بعمليات تسلل على الاتجاه الجنوبي الغربي قبيل بدء المعركة، وذلك تمهيداً للعمليات المستقبلية وللاستفادة من عنصر المباغتة، على أن يتم الانقضاض على العارضين فور إعلان ساعة الصفر.
كمان باتجاه الحشيشات.
مساء الخميس في 17 من آب 2017 بدأ مجاهدو المقاومة بالتسلل إلى شعبة يونس ومرتفعات المحابس وبعض النقاط المتاخمة لمرتفع الحشيشات بهدف التثبيت فيها وتأمين الدعم الناري للقوات الموكل إليها مهاجمة المرتفع. أثناء التقدم فوجئت إحدى القوى بعدد من إرهابي داعش وحصل تبادل لإطلاق النار، وبهذا أصبحت القوة المتسللة مكشوفة من قبل العدو.
فإذا بدأت مجموعة الأطباء تتحرك.
لكن
خلال الاشتباك فوراً انعمل جلسة طارئة بغرفة العمليات، وتم مناقشة إمكانية تحويل العمل إلى صاخب حتى ما نمنح العدو فرصة تعزيز قواته بالمنطقة. بالفعل بدأت الرميات على مرتفع الحشيشات والمرتفعات المجاورة.
مع لحظات الفجر الأولى كان القصف التمهيدي قد طال جميع تحصينات العدو وأماكن تموضعه. وبعد التأكد من إعادة انتشار القوات وجهوزيتها طلب من الجميع التأهب بانتظار إعلان ساعة الصفر.
أنا عم تابعكم اليوم من غرفة العمليات، عقلنا معكم. حييك.
بعد أيام من العمل التمهيدي في الجبهتين أعلنت قيادة الجيش اللبناني بدء عملية فجر الجرود في الأرض اللبنانية، وبشكل متزامن أعلن الجيش السوري وحزب الله عملية وإن عدتم عدنا في الأرض السورية.
كان عندنا عملية القصف التمهيدي بكافة ومختلف صنوف الأسلحة، سواء بسلاح الجدوع أو سلاح المدفعية، طبعا في مواكبة من الجو من السلاح المسير التابع للمقاومة، وطبعا بنفس الوقت كان التزامن بالعمل العسكري بيننا وبين الجيش اللبناني. منطقة الاتجاه الشمالي حوالي تقريبا 60 كيلومتر مربع، تم تقسيم المنطقة إلى 4 محاور تقدم. المحور الأول محور الحمراء، المحور الثاني محور الصهري شنشار، المحور الثالث محور الزويتينة، ومن ثم المحور الرابع محور البلوكوسات عجلون 1 وعجلون 2.
طبعا بدأت العملية بنيران تمهيدية ضخمة اتباع سياسة الأرض المحروقة من قبل المقاومة، مما أدت إلى حالة رعب لدى المسلح، هروب جماعي، وإن شاء الله سيكون هذا المشهد عينة بسيطة مما سيراه العدو الإسرائيلي في أي مواجهة مقبلة.
كان جرود آرا مشتعل أكيد، باعتبار أنه في ثلاث اتجاهات من منطقة جرود آرا، باتجاه مرطبية، باتجاه الروميات، وادي الكرم، وصولا لمنطقة السنفيخة، ومن هونك على منطقة الموصل.
قوة كان هدفها احتلال مرتفع الموصل. صار في التحام ما بين 6 أفراد اللي متقدمين بقيادة شهيد جرادة، وبين مجموعة العدو اللي بتمركز بقلب رأس المرتفع. صار في رمايات قنابل يدوية من الطرفين.
حط علينا قنبلة.
فتحرك شهيد جرادي لحتى إعادة تموضع القوة ونشر قواته لتثبيته للهدف. إجتوا طلقة من ميت الشمال، كانت أصيب شهيد جرادي إصابة بليغة.
أشهد أن علي بالحق ولي الله، أشهد أن ولي الله،
دماء الشهداء عزيزة وغالية. يا سيدنا سلام مملوء بالشوق لك من المجاهدين المرابطين، نحن معك يا سيدي وسنبقى معك ولن نكون إلا معك أيها العزيز.
جنوبا كان من المقرر أن تتم السيطرة على مرتفعي الشلوف وأبو حديج مهما كلف الأمر، بغية تحقيق الإشراف على معبر الزمراني.
هون مسلحين واقفين علنا على تل الشلوف.
ولكن طلبت قيادة المقاومة من القوات تأجيل العمل وإيقاف التقدم والتثبيت في مكانها، فقد حدث ما لم يكن متوقع.
بيتصلوا فينا بيقولون انه هاو الجماعة بدني سال محالن. للوهلة الاولى انت شو سال محالن؟ ايه ابو البراء واللي معه الموجودين بمنطقة الزمرانة بدني سال محالن.
شو اسمك انت؟
انا احمد واحد عمد.
هيدا مين هيدا؟
من وراء
ونك اوبس. هي كانت اول مرة بيصير هيدا، اول حدث كان بيصير بتاريخ الأحداث والصراع مع المسلحين إنه دواش بينزل ويسلموا حالهم بهي الطريقة.
16 إرهابياً من تنظيم داعش يتقدمهم عضو مجلس شورى التنظيم في قاطع القرمون الغربي أبو البراء قرطبة، قاموا بتسليم أنفسهم مع عائلاتهم إلى حزب الله والجيش العربي السوري عند معبر الزمراني، وبالتالي سجلت اللحظات الأولى للمواجهة مع داعش في القرمون استسلام عدد من الإرهابيين دون قيد أو شرط.
طبعاً نحن طالعين متوقعين يقاتل، متوقعين أنه يكون عنده نوع من الصمود لهذا التنظيم، ولكن شايفين النصر وشايفين الهزيمة بنفس الوقت للعدو، لأنه في تجربة سابقة بيننا وبينه، في تجربة بيننا وبين القائد اللي عندهم بشكل مباشر.
كنا نأخذ الأمر من المرؤ والسوس والهن يعطون الأمر ونحن نمشي.
وقت اللي بتقول القائد هو نفسه مهزوم، يعني العسكر اللي معه بنفس الوقت هو مهزوم.
بالمقابل كان لدينا سواء على مستوى الجيش العربي السوري أو الجيش اللبناني أو حزب الله، كان عندنا جنود وضباط وقادة من نوع آخر أمثال الحاج عباس العاشق رحمة الله عليه.
يعني نحن هون منها عند الطاشكة لهون بدنا نحن 106 يطلعوا لهون بتسعات بعشرات قبضات 23 14 ونص دوشكيات.
يعني هو كان مديرا وقائدا ومجاهدا بالمعركة بنفس الوقت عم بيشارك بالعمليات. هو صوته هو اللي كان عطول الجهاز تحسه عم بي
عندما نتحدث عن التحرير الثاني، الحاج عباس العاشق هو أحد قادة التحرير الثاني. بيكفي تطلع بوجهه، تسمع حكايته، لتكون فكرة عن شخصيته. الحاج المتدين، المؤدب، الخلوق، حسن العشرة، دائم الابتسامة، لين الجانب، إلى جانب الصلابة بالقتال والمعركة.
بلش خطط على هذا الموضوع.
الحاج عباس لما سلموا حالهم الجماعة كان مبسوط لأنه وفرنا دم على المجاهدين وعلى إخواننا بالجيش اللبناني والجيش السوري.
على الفور قام مجاهدو المقاومة بالتقدم نحو مرتفعي الشلوف وأبو حديج، مسيطرين على كامل المنطقة التي أخلاها الإرهابيون. ثم باشرت قوة من المجاهدين تضم فريقاً من الهندسة بتطهير وادي الزمراني من العبوات والتشريكات والتأكد من خلوه من أي تواجد للمسلحين. ومع نهاية هذا اليوم الحافل بالأحداث والإنجازات، أعلن الجيش اللبناني تقدمه على محاور تلة الحمراء، إحقاب الخزعل وحرف الجرش، مسيطراً على ما يقارب 30 كيلومتراً من المساحة التي تحتلها داعش ضمن الأراضي اللبنانية. وقد تمكن جنوده من القضاء على 20 إرهابياً، فيما أسفرت العملية عن إصابة 10 عسكريين بجروح.
خلال اليوم الأول تمكن الجيش العربي السوري مع المقاومة من التقدم باتجاه جبل الموصل شمالاً، واستكمال عمليات تضييق التماس من الجهة الشرقية باتجاه المعابر، بالإضافة إلى تحرير المقاومة ما يقارب 20 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية.
طبعاً هم ما في أي خلل بالموضوع، لأنه أساساً هاي المنطقة كونها متداخلة مع منطقة الزمراني، وفي تعقيد ميداني معين، ومنطقة الزمراني هي منطقة عمليات للجيش السوري، بقيت هذه المنطقة في عهدتنا، ولذلك المقاومة هي التي قامت بتحرير هاي 20 كيلومتر من الأرض اللبنانية الموصلة إلى معبر الزمراني.
طبعا بعملية داعش وتحرير السلسلة الشرقية سواء من الجهة اللبنانية أو الجهة السورية، طبعا تشعر بالتكامل اللي دايما بيردده سماحة الأمين العام، التكامل بين المقاومة والجيش.
أنا كلبناني أول شيء كنت بعتز وبفتخر إنه الجيش اللبناني كان شريك بهذه المعركة، ومعنويا علي وعلى الإخوان اللي كانوا معنا كان له أثر كتير إيجابي، إنه من قاتل نحنا جنبا إلى جنب مع جيشنا. وكمان في إخوان كانوا معنا، واحد قال لي يعني الله بيشهد هيك، يعني قال لي خيي بالميلة تاني مع الجيش اللبناني، خيي جنبي بالجيش اللبناني عم بيقاتل وأنا عم قاتلهم.
صبيحة اليوم الثالث من المعركة كانت مهمة تضييق التماس على طول الجبهة الشرقية قد أنجزت، وبذلك تتحول مهمات القوات المناورة إلى مهام هجومية باتجاه المعابر والمرتفعات.
آخر شيء بس بلش الإخوان يقربوا خلص عمليا، يعني أنت نيرانك البعيدة كلها تتوقف، سريع دم الإخوان على الدعم العضوي بالأسلحة اللي موجودة هي بنديهم ضمن مسافات محدودة، وفعلا بلش هيك الشغل، صار يعملوا عملية إغارة، يعني أول مرة يمكن يعملوا فيها الإغارة الإخوان، بيّن أنه حجم الرمية من العدو كثير كبيرة وزد قنابل.
بعد كل جولة من الاشتباكات كان يتم تقييم العمل ميدانيا وإعادة توزيع القوات وتعزيزها، ومن ثم معاودة الانقضاض مجددا على الأهداف. والإخوان الله يجرهم ثبتوا رغم كل الظروف، وكانوا مصرين على حسم الاشتباك.
شباب
كبة الضمن للترى.
في هذه الأثناء كانت تلال مرتفع البحصات تشهد التحامات بطولية للمقاومين مع عناصر داعش وفصائله.
تقريبا صرنا وجه بوجه، يعني عم بيكبوا قنابل ونحن عم نرمي عم نغطي.
أسفرت عن تقدم المجاهدين على عدة مسالك وإيقاعهم عددا من القتلى والجرحى في صفوف العدو. حدة الاشتباكات وثبات المجاهدين أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء للمقاومة الإسلامية والجيش العربي السوري، وقد جعل العدو من بعض أجساد الشهداء مصيدة مما حال دون التمكن من سحب.
كان لما يرتفع الشهداء من بيناتنا نقول نظر الله إلينا، كنت دائما نقول للإخوان بس يروح شهيد أثناء سير المعركة نقول له توقعوا بأنه فعلنا ناصر وغلبي، أنه هذا برك الله نظر إلينا. أنا الله بيشهد عندي واقعا ثبتي، يعني ثبتي بالتجربة في شهداء، خلاص يعني الله ينظر إلينا، أن تنصر الله ينصركم، وأن أفضل مصداقية مع الله هي دماء الشهداء.
لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب.
في هذا اليوم أيضا نعت قيادة الجيش اللبناني 3 شهداء من جنودها الأبطال ليتحد الدم بالدم، فتكون بذلك بشرى النصر آكا. تمكن مجاهدو المقاومة في اليوم التالي من التقدم فوق مرتفع البحصات وسحب جثماني شهيدين من أرض المعركة.
رحمة الله.
يلا نيالك.
فيما أحكم المجاهدون على المحور الشمالي الشرقي قبضتهم على كل من جبل الموصل، سنفيخة، تلال البلوسة ومرتفعات ميري، بالإضافة إلى سيطرتهم على مرتفعي ظهر علي ووادي الكرم. وبالتالي تصبح جميع المعابر التي تقع بين هذه المرتفعات وتحت إشرافها في قبضة مجاهدي المقاومة والجيش العربي السوري.
وأقول لسماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله، هذه الأرض، هذه التلال، هذا جبل الموصل الذي كان عليه الدواعش، أقول لك باسمي وباسم المجاهدين، جبروتهم تحت قدميك.
أنه بعد سيطرة القوة على مرتفع الموصل تعتبر المنطقة اللي صارت بحكم الساقطة.
هي منطقة ميرا تعتبر بعيدة نسبياً وآمنة وتحت منطقة وتشرف عليها حليمة قارة، ومنطقة واسعة وفيها إنشاءات موجودة هونيك، عبارة عن بيوت ومغاور وموجودة بهذيك المنطقة، وكان مجمع كل قوته وقعد بهذيك المنطقة اللي هونيك. لأن هذا كان اسمه مقر أبو السوس. صرت أنت على تخوم مقر أبو السوس.
بيّن أنه في عارض هو الأهم بالمحيط كلياته، كان لابد السيطرة عليه، هو اسمه إبع إسماعيل، جاي تحت حليمة قارة، يعني قبل منها شوي أو بالارتفاع أقل من حليمة قارة. هذا لابد من السيطرة عليه لأنه موجود في جماعة عدن فيه وعم يتحركوا خلف منه بينه وبين حليمة قارة.
عاملين إنشاءات، عاملين خليد على وجه الأرض وبدني قاتلوا، لأنه هني عارفين أنه وصول لهذا التلة أو لهذا المرتفع هو بيأثر كتير 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 على منطقة حليمة قارة.
صبيحة الأربعاء وتحت وطأة ضربات المقاومين لم يقوى إرهابيو داعش على الصمود في مرتفع قبع إسماعيل، ولم تسعفهم دشامهم وتحصيناتهم، فما لبثوا أن لاذوا بالفرار مخلفين وراءهم دماء وعتادة.
تم هذا الشيء الحمد لله، تم السيطرة على قبع إسماعيل بهذا اليوم. هلا هون باليوم الثاني بلشت عملية التوسع، قلنا باتجاه الأراضي اللبنانية غربا لنوصل على محاذاة اتجاه الجيش اللبناني،
ورحنا بالبساتين صرنا شايفين الإخوان بالجيش اللبناني اللي هن اجوا من الميل الثاني من هون.
يعني عمليا نحن صرنا خلف حليمة قارة من الجهة الغرب تقريبا، والجيش اللبناني مقابل الروميات من الجهة الغرب.
هم ملاحظة حليمة القريص ومرتفع مرطبية وحليمة قارة هني نصن للبنان ونصن لسوريا، هيك جاي عن النص تحديدا تماما.
بلشنا نضيق التماس، لوصلنا على مثلث طرقان زفت موجود خلف حليمة قارة بيوصل طريق الى الاراضي اللبنانية.
الحدود اللبنانية السورية محل ما كانوا عاملين حاجز داعش على الحدود، هي بتبين غرفة هيك مثل ما هي من الميل التاني من هونيك، هذا يلتقي معبر مرطبية من هونيك اللبناني بالسوري، بيمرق من هونيك هيك وبيجي طريق زفت عادي وبتوصل على جرد رصب علبك.
النقطة اللي تم عرضها كتير على محطة تلفزيونية، الغرفة اللي عليها علم اللبناني وعلم السوري وعلم المقاومة، علم حزب الله. هولي وقتها نحن الأخوان قربنا حطينا، وبعدين صارت رمزية هذا المشهد من هولي الثلاثة اللي اجتمع على قتال هذه الفئة.
نحن اليوم في اليوم السادس لبدء العمليات. بالإجمال يمكن القول أن ما تحقق على الجبهتين كبير جدا ومهم جدا وبكل المقاييس. في الجزء اللبناني أعلنت قيادة الجيش عن تحرير 100 كيلومتر مربع وبقاء 20 كيلومتر مربع من الأرض اللبنانية. في الجزء السوري تمت إعادة السيطرة على ما يزيد عن 270 كيلومتر مربع في الأرض السورية، استعادة السيطرة عليها بالكامل. وبالتالي ما بقي تحت سيطرة داعش ما يقارب 40 كيلومتر مربع.
هذا اللي هي الكماشة اللي صحيح، هذه الكماشة اللي عملناها أرعبة المسلح، أرعبة المسلح. بلشوا يشوفونا نحن هون وهون 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 وهون.
زخم العمليات الهجومية استمر بالتصاعد على المحاور كافة. حسم المجاهدون معركة البحصات جنوباً واستكملوا تقدمهم باتجاه وادي الشاحوط ومرتفع شعبة السماقة، وقد تم تأمين المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين. وفي ظل هذا الواقع الميداني، شهدت غرفة عمليات المقاومة جلسة لتقدير الموقف. أثناء انعقاد الجلسة، تسلمت قيادة العمليات رسالة كان مصدرها جهاز أمن المقاومة.
أثناء تقييم مجريات الوضع الميداني والتباحث حول الخطوات المستقبلية، يتم تبليغ الحاضرين بأن داعش قد أخرجت ورقة التفاوض من جعبتها وعرضتها على حزب الله، يعني الجماعة مستعدين للتفاوض.
لم يكن طرح الإرهابيين لمسألة التفاوض إلا نتيجة المأزق الذي وضعهم فيه رجال الميدان الذين سطروا أروع البطولات على الجبهتين السورية واللبنانية. أرادوا التفاوض إذن، فماذا كان الرد؟
جينا قلنا لهم بدنا أولاً البند الأول كشف مصير الجنود اللبنانيين، إذا كانوا أحياء بدنا إياهم، وإذا كانوا شهداء بدنا وفاتهم. اثنين، في عنا عدد من شهداء حزب الله مدفونين في القلمون، بدنا عساد شهدائنا أو رفات شهدائنا. ثلاثة، في معركة منذ أشهر في البادية السورية، وأيضا هناك معركة في جنوب الفرات أو في جنوب محافظة الرقة باتجاه دير الزور. بدنا كل شيء في أسرى وعساد شهداء في هذه المعركة، في هاتين المعركتين، من كل الجنسيات. المطلب الرابع، إطلاق سراح المطرانين بولس اليازجي والمطران يوحنا إبراهيم والإعلامي اللبناني سمير كساب. هول تعطونا إياهم، نحن منوقف إطلاق النار ونفتح لكم مجال تروحوا على البوكمال.
كان جواب الإرهابيين على مطالب حزب الله بأنهم لا يعلمون شيئا عن المطرانين والصحفي كساب، ولأن حزب الله والدولة اللبنانية لا يملكون دليلا حسيا على تورط داعش بالأمر، تم تجاوز هذا البند. أما بما خص شهداء حزب الله في القلمون، فقد اعترف الإرهابيون بأن لديهم 3 أجساد وأنهم مستعدين لتسليمهم. وفيما يتعلق بأسرى معارك دير الزور والبادية، فقد أكدت قيادة التنظيم بأن لديها أسير لبناني واحد ما يزال على قيد الحياة ويدعى أحمد منير معتوق.
ديدن داعش هي أنه ما تخلي أسير على قيد الحياة، كانت أي أسير كانت تقتل. هون وقت اللي عم بحكي أنه ما في منطق بالمواجهة مع الجماعة، هذا خلاف المنطق بالتأكيد.
بقاء الأسير المجاهد أحمد معتوق على قيد الحياة في سجون داعش شكل سابقة غير مألوفة في أداء التنظيم الإرهابي مع أسراه ومعتقليه، فما السر وراء هذا الاستثناء؟
وقت ألقي القبض على مجموعة من الإخوان وبقي يعني أخبرنا أن بوقتها الأسير المحرر معتوق أحمد معتوق، وقتها اتصلوا الإخوان وبعثوا مرسال عن طريق أحد أنه لدينا أمير من داعش مستعدين للتفاوض وللتبادل عليه. وقت القيل لداعش أنه الحزب لديه أمير بسوريا، فبوقتها ساعتها اجت الأوامر لداعش أنه هذا ما تقتلوه اتركوه، وفعلا بقي طيب. وصار في مفاوضات عليه مع هذاك الأمير وفشلت المفاوضات، لكن بهذه الأثناء بقي على قيد الحياة. ليش؟ لأنه في ربط ما بينه وما بين الأمير اللي كان موجود مع الإخوان بسوريا، وبقيت القصة طويلة إلى وقت الجرود.
إلا أن جواب تنظيم داعش في قاطع القلمون على مطالب المقاومة قد ذيل ببندين اثنين. الأول طالب فيه التنظيم بمعتقلين في سجن رومي، الأمر الذي رفضه حزب الله كلياً، وكان حاسماً في رفضه مناقشة الأمر من أساسه. أما البند الآخر فكان بشأن كشف مصير العسكريين، إذ اشترط إرهابيو التنظيم على حزب الله إخراج عوائلهم وجرحاهم وإتمام ما تم التوافق عليه كمرحلة أولى مقابل التفاوض على كشف المصير لاحقاً.
ولذلك سماح السيد لفت النظر لهذا الموضوع وقال ممنوع يظهروا داعش، ممنوع يطلعوا بالقوافل قبل ما يحسمون لنا هذا الأمر. وهذا الذي حصل بوقت على وقفنا كل شيء لحتى يقولون عن مصير الجنود العسكريين.
بعد تعثر المفاوضات استمرت العمليات العسكرية على الجبهتين اللبنانية والسورية، وقد قام مجاهدو المقاومة بتسليم المواقع التي سيطروا عليها في منطقة الشاحوط إلى الجيش اللبناني الذي بادر بدوره إلى استهداف إرهابيي داعش في منطقة الروميات ومرتفع مرتبية.
خلال مسار العملية العسكرية طبعاً نحن كنا يوم بيوم بتنسيق مع الجيش اللبناني، غرفة التنسيق المشتركة بيننا وبينهم كانت عم توصلها المعلومات والأخبار بشكل مباشر، أي تعليمات عم تجي من قبل القيادتين كانت عم توصل لغرفة التنسيق، وكلهم بما يعنيه كان عم يتواصل مع الجهات المعنية. وبنرجع بنكرر أن احنا بنعتبر حالنا جسم واحد بين احنا والجيش اللبناني ومتكاملين، وبالأخص بهذه العملية العسكرية كان في احتكاك مباشر.
هن تقاسموا اللقمة معنا الشباب، بس هذه بالمناسبة هو لازم ينقالوا لأخذ هاي بتذكر أول ما احنا كنا عم ننشر قواتنا، وقف أنا رحمة الله على الحاج عباس العاشق، أنا والحاج عباس لو شوي بعيدت شاب بيقول لي في عسكري بده يحكي معنا، قلت له إيه شو بده، أهلا وسهلا فيه، بيقول لي في عندكم داخلي هون، شو بدك بالداخلي انت؟ قال أنا خيي مسؤول البيعة الضيعة الفلاني، مش حاطك اسم الضيعة، بدي أحكي مع أمي على البيت، أنا اللي بخدمتك أهلا وسهلا فيه.
قبيل غروب شمس اليوم السابع من المعركة بادر 35 إرهابياً من داعش ومعهم 70 مدنياً من عوائلهم إلى تسليم أنفسهم لمجاهدي المقاومة عند معبر تم الماء.
سيطرنا على كل منطقة الجرد من الناحية السورية، نحن وجيش سوري بتمنى، ومن الناحية اللبنانية كانوا هم جيش لبناني عم يتقدموا كمان.
أهداف المعركة لما تكون أهداف إنسانية وأخلاقية وإلها علاقة بتحرير أرض وأسرى ودفع الخطر عن أهلنا وناسنا، ولما بينبذل دم إخوة وأصدقاء وأحب في هذا السبيل، هيدا كله بيعطي زخم معنوي وروحي للمقاتلين والمجاهدين، خصوصاً لما تصير قريب من تحقيق النصر. إخوان مع اضطراب المعركة من نهايتها كانوا عم يزدادوا عزماً وإقداماً وإصراراً على مواجهة هيدا العدو.
إلا جاء كتير جدوى عالية إنه يكون في روح استشهادية فعلاً كربلائية، يكون في هذا الانقضاض السريع على رأس الجغرافي ومواجهة عنيفة وضراوة مع العدو.
وبهذه الروح الاستشهادية الكربلائية استطاع مجاهدو المقاومة إحكام سيطرتهم جنوباً على مرتفع تم المال وتطهير معبره بشكل كامل، فيما تقدمت قوة أخرى من الجهة الشرقية باتجاه مرتفع مرتبية بهدف السيطرة عليه.
كان الرابع عم يمشي قدام الإخوان، يعني بأكثر محل عبر الإخوان المعلومات لما يجيبوا المعلومة أو عم يسمعوا العدو شو عم يحكي على الأجهزة يبين أن الرعب كان عم يسبق الإخوان، فهذا كان عم يعمل أنه حالة تفكك، وبس يقوم انقضاض سريع الإخوان خلص، يعني دغري صار في حالة تفكك سريع وهروب من المنطقة.
قيادة عمليات المقاومة وأمام هذه الإنجازات الميدانية حسمت قرارها بالهجوم على آخر معاقل إرهابيي داعش في الجرود مرتفع حليمة قار. صدرت التعليمات بالتحضير للهجوم، وعلى الفور بدأ العمل على إعداد قواعد النار اللازمة وإعادة تنظيم القوات وانتشارها.
منطقة حليمة قارة صارت مطوقة من كل الجهات بطوء بشري وناري. الجيش اللبناني نشر مدافعه وقواعد نيرانه، وبالمقابل المقاومة والجيش السوري كانوا حاضرين، وتم استهداف المنطقة بقصف موضعي على أهداف محددة.
شاف كل هذه الدنيا وهذه الجحافة الموجودة محيطة فيه من كل الميلات، صبطانات كلها بهذاك الاتجاه، أسود جاهزة على الأرض بدها تطلع تهاجم.
هلا هي الآليات اللي عم نشوفها، تحركات كلها لثلاث فصائل تيوصلوا باتجاه السن الصخري اللي قبل حليمة قارة.
الساعة واحدة وتقريبا وعشرة بلش التسلل، مش الشباب اتجاه حليمة قارة تقريبا شي 2 كيلومتر بهالطلوع، واتصلوا فينا الساعة شي 2:15 كانت، يمكن 3 إلا ربع بعتقد هيك قبل الأذان بشوي، فنوقفوا العملية جماعة سلموا خلص انتهى الملف.
مع بزوغ فجر الأحد 27 من شهر آب أغسطس 2017 استسلم الإرهابي، وعليه تم إيقاف العملية العسكرية في الاتجاهات كافة.
كل مرحلة حققت أهدافها بسرعة قياسية حتى قبل الوقت المحدد لها بسبب انهيار المجموعات الإرهابية. أول عامل بالانتصار هو دعم السياسي للجيش بعمليته، لأن الجيش عم ينفذ قرار السلطة السياسية، بالإضافة للدعم الالتفاف الشعبي بكل لبنان حول الجيش بمعركته. وأكيد ما بننسى الشهداء اللي سقطوا بهذه المعركة والمعارك اللي قبلها واللي هن مهدوا الطريق لهالانتصار اللي صار.
بدي حيي أرواح الشهداء الذين سقطوا على أرض المعركة، وبتمنى لجرحى الشفاء العاجل. صاروا عدد شهدائنا 7. هون كان عندنا خيارين، يا أما بكفي المعركة وما أعرف مصير العسكريين، أو برضخ للأمر وبدي أعرف مصير العسكريين. بالإضافة أرواح العسكريين إني أماني برأتي أنا، إذا فيي أربح معركة بدون مخوضة بيكون هيدا الإنجاز الأساسي.
قبول داعش بشروط المقاومة يعني أولاً الكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين، وهذا الأمر كان أول ما سئل عنه الإرهابيون فور تسليم أنفسهم، حيث شرع ضباط جهاز أمن المقاومة بالتحقيق مع عناصر داعش بغية معرفة الخبر اليقين.
ما في شك كان الخبر الأليم والواقع الصادم على أهلهم، وقت إذا بذكروا نزل بوقت اللواء عباس إبراهيم على خيمة الأهالي وبلغهم هداك الخبر.
للأسف كنت بتمنى أنه هيدا الملف ينتهي مثل ما انتهت الملفات اللي قبله.
عرفتوا أنه العسكريين قاتلينهم داعش، ليش ما بيتم القضاء عليهم؟ ليش ما
بيتم التحقيق معهم؟ ليش ما بيتم محاسبتهم؟
هيدا موضوع له علاقة بمسار تفاوضي طويل عريض. اللي استسلموا من داعش هن اللي أرشدونا إلى مكان وجود العسكريين، والباقيين سيتم ترحيلهم إلى داخل سوريا.
طب هذا لا يكفي، أموات وين جثثهم؟ صاروا يحددوا لنا بهاي المنطقة وبهاي المنطقة ويعطونا قطوع ونظيم ونروح نحن. ساعتها رحنا والجيش اللبناني والأمن العام وقتها مذكرين، رحنا وفتشنا كثير إلى أنه ما كنا نلاقي شيء. أخذت الحكاية وقت طويل إلى أنه واحد من داعش بيقول في واحد بيرومي بيعرف وين، ولذلك تم الاتفاق مع الجيش والأمن العام، طلعوا جابوه من روميا أخذوه على الجرود.
هلأ ناطرين ليجي مصدر، وفي شخص من المسلحين من داعش بده يدلنا على مكان تواجد جثث الشهداء من الجيش اللبناني.
وصلنا للمكان المفترض مدفون فيه شهداء الجيش اللبناني.
الشهيد الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع.
اسمحوا لي اليوم في ختام هذه المعركة أن أزف إلى هذا الشعب المجاهد والمقاوم والمضحي عدد شهداء حزب الله في هذه المعركة 11 شهيد، وأيضا الجيش السوري كان له تضحياته وشهداؤه وقدم 7 شهداء في عملية وإن عدتم عدنا.
في ختام هذه المعركة انحنت هامات الشرفاء من اللبنانيين أمام تضحيات الأبطال. ومع إجلاء عناصر داعش من المنطقة تصبح الحدود اللبنانية الشرقية آمنة بشكل كامل وخالية من أي تواجد تكفيري.
هذا التكامل، تكامل اللي صار بين الجبهة اللبنانية وبين الجبهة السورية هو الذي عجل بهذه الانتصارات الكبيرة وبأقل كلفة، أقل كلفة ممكنة.
مع انتهاء هذه المعركة وتداعياتها كشف النقاب عن جملة من الحقائق التي لا يرقى إليها الشك. لبنان برهن للعالم أجمع قدرته على تحقيق النصر ومجابهة أعدائه مهما بلغوا من الحقد والإجرام، حقيقة عمدت بدماء رجال استثنائيين أرخصوا أنفسهم فداء لبلادهم وأعراضهم، ومن خلفهم شعب عظيم استحق أن يقال له يوماً بأنه الأشرف والأطهر، وقيادة بحجم الوطن وعزه جعلت من انتمائها وإخلاصها للأرض مرتكزاً لقرارها السيادي.
أما الحقيقة الأجلى والأنصع واللي ما حدا بيقدر ينكرها هي تحرير الأرض ودحر العدو التكفيري عن لبنان ب 28 آب 2017، ومع انبلاش فجر الجرود على طول سلسلة جبال لبنان الشرقية، كانت رسالتنا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن، مين ما كان يكون، كبير أو صغير، أصيل أو وكيل، سيبقى وعد المقاومة ووعيدها إن عدتم عدنا.
في بدار هذه رمال الأرض قد آنست خطاه، يا من